بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد المعجل فرجهم. قلنا إن النظرية الأولى من النظريات التي ذكرها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في الفصل التاسع من فصول بحوث الأوامر بحسب تقرير بحثه رضوان الله تعالى عليه، النظرية الأولى لتفسير التخيير الشرعي، هي أن التخيير عبارة عن وجوب واحد لما سيختاره المكلف. قلنا إن هذه النظرية أورد عليه السير الخوئي رضوان الله تعالى عليه بإيرادات عديدة، وصار أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بصدد الرد على تلك الإيرادات، ولو بإدخال تعديل وتحسين في هذه النظرية، فقال بأنه الإيراد الأول والثاني من الإيرادات التي ذكرها السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، إما الإيراد الأول يرد والثاني لا يرد، أو العكس، لأنه إن حملنا عنوان ما يختاره المكلف على محمل الموضوعية فأحد الإيرادين لا يرد، وإذا حملنا ذلك على محمل الطريقية بمعنى أن يكون هذا معرفاً ومشيرا إلى واقع كل واحد من تلك الأعمال الثلاثة، فهذا الإيراد الآخر لا يرد. فإما الإيراد الأول غير وارد، أو الإيراد الثاني غير وارد، والإيراد الثالث للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وهو الإيراد الذي كان يقول فيه أنه لو لم يختر شيئا فهذا يعني أن الشرط لم يتحقق، أن موضوع الحكم لم يتحقق، لأن الحكم جاء حسب هذه النظرية بأنه يجب ما يختاره المكلف، فإذا لم يختر شيئا من الأمور الثلاثة إذن فهل نقول بأنه الوجوب سقط عنه انتفى، أو أن الوجوب يبقى عليه رغم عدم تحقق موضوعه؟ ما معقول. فهذا هو الإيراد الثالث. هذا الإيراد الثالث هم أيضا أجاب عنه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن بالإمكان أن ندخل تعديلا في هذه النظرية حتى تتخلص من هذا الإيراد، وهو أن نقول بأنه يقصد بقوله أن الوجوب قد تعلق بما يختاره، لا تعلق بما يختاره بالفعل، بما يعني ما يفعله بالفعل، بل المراد هو أن الوجوب تعلق بما لو أراد أن يختار لاختاره، لو أراد أن يفعل لاختار هذا ورجعه على غيره، على نحو القضية الشرطية. بهذا النحو نفسر هذه النظرية، وبهذا يتخلص من هذا الإيراد الثالث كما يتخلص من أحد إيرادين الأولين. فنحن في الإيرادين الأولين، عليكم السلام ورحمة الله، في الإيرادين الأولين نتخلص من أحدهما بتفسير ما يختاره بالمعنى الموضوعية، لا بمعنى الطريقية والإشارية. فأحد الإرادين نتخلص منهما، والإرادة الآخر نتخلص منه بالجواب الذي ذكره السيد الخوئي على الإرادة الثالث. هذا الإرادة الثاني هم أيضا يمكن التخلص عن بنفس الجواب، وذلك بأن نقول بأنه ذاك الإيراد كان عبارة عن أنه بل هذا تحصيل للحاصل بمثابة تحصيل الحاصل، يمكن الرد بنفس هذا الرد بأن نقول بأنه إنما يستلزم تحصيل الحاصل لو قصد بما يختاره ما يختاره بالفعل، فيصير بمنزلة قول القائل لو فعلت فافعل، هذا يصير بمنزلة تحصيل الحاصل. أما لو قلنا بأنه يقصد بما يختاره مو يختاره بالفعل بل بما يرجحه على غيره، لو أراد أن يفعل لرجح هذا على غيره بهذا المعنى، هذا ما راح يصير بمنزلته إذا فعلت فافعل، ما راح يصير بمثابة بل ترجح بمثابة تحصيل الحاصل. إذن فبهذا التعديل هم يمكن التخلص من الإيراد الثالث، وهم يمكن التخلص من أحد الإيرادين الأولين، والإيراد الآخر نحل باختيار أحد الوجهين. فإلى هذا الحد استطعنا أن نتخلص من هذه الإيرادات الثلاثة. الإيراد الرابع ماذا كان؟ الإيراد الإيراد الرابع أنه قال السيد الخوئي أن هذه النظرية على خلاف ظاهر الدليل، لأن ظاهر الدليل ظاهر قول القائل مثلا أنه يجب إما الصوم أو العتق أو الإطعام، هذا ظاهره لا يتناسب مع وجوب واحد بلي عفوا لا يتناسب مع بلي الوجوب واحد لما يختاره المكلف، وإنما هذا ظاهره أنه هذه الأمور الثلاثة على حد سواء بالنسبة إلى هذا الطلب، بالنسبة إلى هذا الطلب المولى ليس ألصق ببعضها دون بعض، كلها على حد سواء، بينما حسب هذه النظرية لازم يكون إما على هذا دون غيرهما أو ذاك على دون غيرهما، ما يصير على حد سواء. فإذن فهذه النظرية على خلاف ظاهر الدليل. أستاذنا الشهيد أورد على ذلك بأنه أساسا لابد علينا أن نحل المشكلة الثبوتية قبل حل المشكلة الإثباتية، فهل أن هذه النظرية على خلاف الارتكازات العقلائية أو ليست على خلاف الارتكازات العقلائية؟ لابد أن نطرح هذا السؤال قبل طرح أنها هل تناسب ظاهر الدليل أو لا تناسب ظاهر الدليل، لأنها إذا كانت على طبق المرتكزات العقلائية فلا بد وأن نحمل ظهور الدليل على ما يناسب هذه الارتكازات العقلائية، فما راح يكون على خلاف الارتكاز العقلائي، فما راح يكون على خلاف ظاهر الدليل إذا كان على طبق الارتكاز العقلائي، فما راح يكون على خلاف ظاهر الدليل. وأما إذا كان على خلاف الارتكازات العقلائية فالنظرية باطل ثبوتا قبل مرحلة الإثبات، لأن ظاهرة الوجوب التخييري ظاهرة شائعة بين العقلاء حتى بقطع النظر عن الأحكام الشرعية التي ورد فيها وجوب تخييري، الوجوب التخييري عادي طبيعي عند العقلاء، ظاهرة طبيعية شائعة عند العقلاء. فهذه النظرية هل هي على طبق الارتكاز العقلائي أو لا؟ إن كانت على طبق الارتكاز العقلائي فما راح يصير على خلاف ظهور الدليل، لأن ظهور الدليل نحمله على ما يطابق الارتكاز العقلائي. وإذا كانت هذه النظرية على خلاف الارتكاز العقلائي فإذن هي باطلة من أساسها ثبوتان، وعندئذ ماذا نقول نحن؟ هل نقول أن هذه النظرية على خلاف المرتكز العقلائي أو على طبق المرتكز العقلائي. هنا يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه يختلف باختلاف حمل عنوان ما يختاره المكلف على معنى الموضوعية أو على معنى الطريقية والمشيرية. أما إذا كان يقصد صاحب هذه النظرية كان يقصد بقوله أنه وجوب تعلق بما يختاره المكلف معنى الإشارية والمعرفية طريقية معرف لواقع تلك الأفعال، إن كان هذا هو مراده فهذا واضح أنه على خلاف المرتكزات العقلائية. عند المرتكزات العقلائية ليس هكذا، ليس الوجوب متعلقا بواقع الفعل الذي سيختاره المكلف أو يريد أن يختاره أو يرجحه في قلبه، ليس هذا ليس مطابقا للمرتكزات العقلائية جدا، يعني منافي المرتكز العقلائي بشكل واضح، فيكون باطلا على أساس منافاته للمرتكزات العقلائية. وأما إذا كان يقصد بهذا العنوان، يعني بعنوان ما يختاره المكلف معنى الموضوعية بعد أن نفسر نعدل هذه الموضوعية بأنه يقصد لا عنوان ما يختاره بالفعل بل عنوان ما يختاره على نحو القضية الشرطية، لو أراد لاختار، لو اضطر لاختار، على نحو القضية الشرطية. وهذا العنوان موضوعي ليس طريقيا ومعرفا. إذا كان هكذا فهذا معناه أنه جعل الوجوب متعلقا بعنوان انتزاعي، هذا يشبه عنوان أحدهما، عنوان ما يمكن أن يختاره ما يختاره المكلف لو أراد، هذا ليس جامعا، هذا العنوان ليس جامعا حقيقيا بين هذه الأمور الثلاثة، بل جامعا انتزاعيا، ليس جامعا ماهويا، ليس من ماهيته أن يختاره أو لا يختاره، هذا ليس جامعا ماهويا بل جامع انتزاعي. وإذا أردنا أن نتشبث بالجامع الانتزاعي فلنقول بأحدهما، بعنوان أحدهما. شنو داعي نقول بهذا العنوان؟ عنوان أحدهما أفضل حالا من هذا العنوان الانتزاعي، فسيكون هذا مرجعه إلى عنوان انتزاعي، وسيأتي إن شاء الله بحث العنوان الانتزاعي، وهذه النظرية الأخيرة التي يختاره هو السيد الخوي يختاره أنه يتعلق وجوب بعنوان أحدها، هذا سيأتي بحثه إن شاء الله. إذن فهذه النظرية على أحد التقديرين باطلة، لا بإرادة السيد الخوي بل بكونه على خلاف الارتكاز العقلائي على أحد التقديرين، وعلى التقدير الآخر هذا مرجعه إلى عنوان انتزاعي، والعنوان الانتزاعي الآتي وهو عنوان أحدها أفضل حالا من. إذن نتجاوز هذه النظرية الأولى، نأتي إلى النظرية الثانية. النظرية الثانية كانت تقول أن الوجوب متعلق بكل واحد من البدائل مشروطا بعدم باقي البدائل، طبعا في حالة ما إذا كانت الملاكات متنافية، هذا ما قاله صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه لخصوص حالة ما إذا كانت الملاكات متنافية. أستاذنا الشهيد بالحلقات ذكر بأنه إذا كان لا يمكن استيفاؤهما معا إما لكونهما متنافية أو لكون الجامع بينها على خلاف مصلحة التسهيل، ولكن هنا في تقرير بحثه ما يذكر الشق الثاني، فقط يقول للتنافي بينهما إذا كانت إذا كان هناك تنافيا بين ملاكات هذه البدائل الثلاث. فعندئذ هسه سواء كان صاحب الكفاية ذكر الوجه الآخر لعدم إمكان استيفائهما معا استيفاء الملاكات معا أو لم يذكر، المهم أنه يقول بأنه في هذه الحالة إما فقط في حالة التنافي الذاتي أو في حالة التنافي أو التزاحم مع مصلحة التسهيل سيكون الوجوب متعددا على نحو الشرط مشروع كل مشروط بترك الباقي بترك باقي البدائل. هذه هي النظرية التي ذكرها صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في هذه الحالات. أورد عليه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بعدة إيرادات. الإيراد الأول الذي أورده عليه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أنه على خلاف ظاهر الدليل، هذا إيراد إثباتي، قال بأنه لأن ظاهر الدليل أنه وجوب واحد تفسيره بعدة وجوبات مشروطة على خلاف ظاهر الدليل، يقول يجب أن تفعل كذا أو كذا أو كذا، يجب وجوب واحد، هذا ما قال يجب هذا لو لم تفعل ذاك ويجب ذاك لو لم تفعل هذا، ما جاي وجوبيا مشروطين، ظاهرها أنه وجوب واحد، أنت بالقوة تسوي وجوبين مشروطين، هذا خلاف ظاهر الدليل. هذا الإيراد الأول الذي ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. أستاذنا الشهيد يقول بأن هذا الإيراد ليس دائميا، نعم إذا كان الدليل دليلا لفظيا واحدا بالصيغة افعل إما هذا أو هذا أو هذا فقد يرد عليه هذا الإشكال الإثباتي أنه خلاف ظاهر هذا الدليل، ولكنه قد يكون دليل الوجوب التخييري لا بهذا النحو حتى يكون على خلاف الظهور، وإنما قد يكون دليل الوجوب التخييري أصلا دليلا لبيا مو دليل لفظي حتى يكون إلى ظهور في الوجوب الواحد، قد يكون دليل لبي على الوجوب التخييري، والدليل اللبي بعد ما مختص ظهوره بحالة بأن يكون وجوب واحد أو عدة وجوبات، أصل الوجوب التخييري قد يكون دليله دليل إجماع، دليل مثلا ضرورة فقهية تسالم فقهي وما شابه، فهذا إذا كان هكذا ما رح يرد عليه إشكال هذا الإشكال الإثباتي، كما أنه لو كان الدليل دليلا لفظيا ولكن ليس له ظهور إطلاقي بوجوب كل منهما مطلقا سواء فعل الآخر أو لم يفعل الآخر، قد يكون لعدم توفر جميع مقدمات الحكمة لسبب من الأسباب يصادف شيء من هذا القبيل أنه بل لا إطلاق فيه مجمل من ناحية أنه هل هو مشروط بعدم فعل الآخر أو غير مشروط بعدم فعل الآخر، إذا كان شيء من هذا القبيل فهذا هم أيضا ما رح يرد عليه إشكال خلاف الظهور، لا سواء كان وجوبا واحدا أو وجوبان مشروطان هذا مو على خلاف ظهور الدليل، لأن الدليل ليس له إطلاق ظهورا إطلاقيا لحالة فعل الآخر أو عدم فعله. أو الحالة الثالثة التي أيضا لا يرد فيها هذا الإشكال ما إذا كان الدليل لفظيا دليل لفظي يدل على أحد الخيارين ودليل لفظي آخر يدل على الخيار الآخر ولكل منهما إطلاق ظهور إطلاقهم أكو مثل ما بحث في علم الأصول من تعارض بل مفهوم كل منهما مع منطوق الآخر مثال المعروف إذا خفي الجدران فقصر وإذا خفي الأذان فقصر خب في مثل هذه الموارد كثير من الأصحاب انتهوا إلى التخيير انتهوا أنه إلى أنه إما الإطلاقان يتساقطان أو يقيد أحدهما بالآخر فيقال بأنه يجب التقصير عند خفاء الجدران مقيدا بما إذا لم يخف الأذان وهكذا يجب التقصير في الثاني مقيدا بعدم حصول الأول وبالتالي قالوا بأنه النتيجة نتيجة التخيير إذا حصل هذا وحده بل قصر إذا ذاك حصل وحده قصر شيء من هذا القبيل فإما يتساقطان الإطلاقان بالتساقط أو بالتقييد نرفع اليد عن الإطلاقين وبالتالي ننتهي إلى وجوبين مشروطين قالوا بالتخيير بطريقة الوجوبين المشروطين لا بطريقة وجوب واحد بل بطريقة هذا هم خلاف الظاهر نقول هذا هم ما نقدر نتمسك بخلاف الظهور لأن الظهور الإطلاقي رفعنا اليد عنه رفعنا اليد عنه إما بالتساقط أو بالتقييد فأيضا لا يمكن أن نورد عليه بإيراد خلاف الظهور إذن في ثلاث حالات لا يمكن إيراد خلاف الظهور إيراد هذا الإيراد على هذه النظرية في الحالة الأولى ما إذا كان الدليل لبيا في الحالة الثانية ما إذا كان الدليل لفظيا ولكن لا إطلاق له وفي الحالة الثالثة ما إذا كان الدليل لفظيا وله إطلاق ولكن الإطلاق رفعنا اليد عنه إما بالتساقط أو بالتقييد ففي هذه الحالات الثلاثة هذا الإيراد لا يورد على هذه النظرية
بما نحن فيه من أي نوع من أنواع أول كلامنا
يكفي نظرية لبعض الحالات هو صاحب الكفاية ما يدعي أنه في جميع الحالات هذه النظرية صحيحة صاحب الكفاية يقول أنه لبعض الحالات هذه النظرية صحيحة السيد الخوئي يورد عليه بأنه لا هذه النظرية على خلاف ظهور الدليل نحن أوردنا على السيد الخوئي بأنه يكفي لصحة هذه النظرية في بعض الحالات أن يكون في بعض الحالات لا ليس على خلاف الظهور وهو في هذه الحالات الثلاث هذه الحالات الثلاثة معقولة إذن فصح كلام صاحب الكفاية من أنه في بعض الحالات هذه النظرية تصح أفرض مو في كل الحالات التي هو ذكره من التنافي بين في بعض تلك الحالات يعني شوية صار أخص فليكن يعني ما فالمهم أنه يمكن أن نتخلص من إشكال السيد الخوئي في بعض الحالات وهذا ما يحقق غرض صاحب الكفاية صاحب الكفاية قال أنه في بعض الحالات غاية الأمر لعله صاحب الكفاية كان يتوسع في تلك الحالات أوسع إحنا شوي ضيقنا من عجل هذا قد يأتي في الإيرادات الأخرى خل نصبر نشوف إيرادات السيد الخوئي والإجابات على تلك الإيرادات إيش يبقى خل نخلص تسلسل البحث خل نشوف نصل إلى هاي النقطة أو لا الإيراد الثاني من إيرادات السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أنه ماذا قصد صاحب هذه النظرية؟ هل قصد التنافي في حال الجامع بينهما فحسب، أو التنافي حتى في حال فعلهما طوليا من حيث الزمان؟ فإن قصد بل التنافي في خصوص فعلهما في زمان واحد متنافيان، فإذا نبقى نتساءل عن الحالة الأخرى، يعني هذه النظرية راح تختص بفرض ما إذا كانت كان فعلان يجمع بينهما في حال الجمع بينهما أكو تنافي، ما دام أكو مخلص من هذا التنافي فلما يشترط في كل منهما عدم فعل الآخر؟ ما دام أكو مخلص لهذا التنافي، وهو بأن إما يفعل أحدهما دون الآخر، أو بأن يفعلهما إذا يريد يفعلهما معا يفعلهما في زمانين طوليين لا في زمان واحد، فعلى أي أساس يشترط في كل منهما عدم الآخر؟ فليأمر بالثنيين على نحو الجامع، على نحو بل وجوبين تعيينيين مو مشروطين، هم يجب عليك الصيام وهم يجب عليك العتق وهم يجب عليك ثلاثة واجبات، غاية الأمر لا في زمان واحد بل في عدة أزمنة، النتيجة كذا راح تكون. إذا كان سبب الشرط هو التنافي، إذا كان سبب الشرط لولا التنافي لكان هذا واجبا وذاك واجبا وذاك واجبا، ثلاثة واجبات. صاحب النظرية هكذا تقول، صاحب هذه النظرية تقول بأنه سبب الشرط هو وجود التنافي بين الملاكات. خب إذا كان التنافي بين الملاكات فقط في حال الجمع الزماني، خل لكانت النتيجة أنه يأمره بوجوبهن ثلاثتهن لكن لا في زمان معين بل في ثلاث أزمنة، كان المفروض أن يأتي الحكم بهذا النحو. ليش صار ثلاث وجوبات مشروطة؟ ما يكون يصير ثلاث وجوبات مشروطة بل يكون يصير ثلاث وجوبات وغاية الأمر أنه بدون أن يجمع بينها، المفروض هكذا يقول يأمر. هذا إذا كان التنافي خاصا بحال الجامع، وأما إن كان التنافي حاصلا في كل الحالات سواء جمع أو في زمانين طوليين أو في ثلاث زمان أزمنة طولية هم أيضا تنافي بين الملاكات، إذا كان هكذا بعد ماكو داعي أن يشترط، المفروض أن يقول بأنه يجب هذا وهذا وهذا، ولكن هذا بل بمجرد أن يفعل أحدهما الثاني يسقط، فلأنه بعد ما يبقى مجال للملاك الآخر، فمن باب انتفاء الملاك بل بعد ما لا يمكنه أن يمتثل الثاني والثالث، مو أنه يمكنه ولكنه مشروط بعدمه حسب من هالقبيل. المهم كنت ندقق أكثر في عبارة إيراد السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. أستاذنا الشهيد أيضا يحاول أن يرد على هذا الإشكال، نكمل البحث في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.